وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بطبيعة رسالة الأصول الثلاثة، ونبذة عن مؤلفها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشيئا من تاريخ أو أوضاع الديار التي نشأ فيها، ومدى الانحراف الذي أصابها وأصاب بعض ديار المسلمين إن لم يكن كثيرا منها، من البعد عن الدين الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه الدعوة الإصلاحية وفق الله سبحانه وتعالى فآتت أكلها بما قيض الله لها من تأييد السلطان، وأنواع كذلك أو صور من الإصلاح التي حصلت. وكان التركيز على هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاثة ونظائرها، مما وفق الله عز وجل الشيخ إليه، وكيفية كتابتها، وكيف أنه اعتنى بالناس كلهم وبخاصة العامة. ولهذا كتب الله عز وجل له من القبول، وأثرت دعواته الإصلاحية تأثيرا عجيبا. وكيف أنه وفق لتأليف مبسط جدا من حيث فهمه ومن حيث ألفاظه، وهو عميق جدا من حيث فقهه ومن حيث استناده إلى الكتاب والسنة، لا يكاد يضع الشيخ شيئا من عنده، وإنما كلمات مقرونة بأدلتها من الكتاب ومن السنة. ثم هذه المسائل التي نبه الشيخ إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، وهي العلم، والمراد به طبعا العلم الشرعي، ومراد به كذلك أيضا نوع من العلم الخاص، وهو المتعلق بمعرفة الله عز وجل، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، يعني بأدلة كل ذلك، الأدلة على معرفة الله، والأدلة على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، والأدلة على معرفة الإسلام. ثم بعد العلم يأتي العمل، فيجب أن يعلم الإنسان كما يجب أن يعمل، ثم يأتي من بعد العمل الدعوة إلى الله عز وجل، ثم الصبر على الأذى فيه. فأشرنا قليلا إلى مسألة العلم، وقلنا إنه سيأتي كلام مفصل عن معرفة الله عز وجل، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. فقال المسألة الثانية العمل به. العمل هو غاية المطلوب من كل مسلم، لكنه عمل لابد أن يكون مبنيا على علم. ولهذا فإن الضالين وهم النصارى ومن نحى نحوهم عبدوا الله على جهل وضلال. فإذا العبادة من غير علم لا تنفع، والعمل الذي ليس مبنيا على علم صحيح لا يفيد، كما أن العلم الذي لا ينبثق عنه عمل ولا يثبر عملا أيضا لا يفيد، كما هو شأن اليهود ومن نحى نحوهم وهم المغضوب عليهم، عندهم علم فلم يعملوا به. ولهذا لاحظت أن هذه من الأصول، وكيف أن الشيخ رحمه الله كتب ما كتب ليس من 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 من, من كيف ما اتفق، وإنما كان عنده من العلم وعنده من الفقه وعنده من الاطلاع على موارد الشرع ما وفقه الله عز وجل أن يكتب هذه العبارات الجزلة والصغيرة في هذه المعاني الكبيرة. إذن أول ما يجب على المسلم العلم، وسوف تأتي الأدلة أدلة عجيبة وأدلة يعني واضحة، روح الشمس. فأول ما يجب على العبد أن يعلم الدين ويعلم ما يتعلق بالله عز وجل وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يندرج تحت ذلك. فإذا علم لابد أن يعمل، لأن علم بلا عمل نسأل الله السلامة. ولهذا أول من يعذب يوم القيامة العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، أول من يعذب. ولهذا لا تكاد تذكر آية مع إيمان إلا مقرونة بالعمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من آمن وعمل صالحا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهكذا. لا بد، لا يذكر الإيمان إلا ويذكر العمل، وبما كانوا يعملون، بما كانوا يكسبون جزاء بما كانوا يعملون، فلا بد من العمل. ولهذا يخطئ كثير من المسلمين لجهلهم، أنه حينما يخاطب بالعمل ويخاطب بفرائض الصيام يقول التقوى ها هنا، وأنا مؤمن في قلبي، وأنا أحب الله في قلبي، وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم في قلبي، ويتقطع قلبي حب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يكفي. برهان الحب وبرهان الإيمان هو العمل، فلا بد من العمل. والأعمال ثلاثة: عمل قلب وعمل لسان وعمل جوارح، ولكل وظيفة. فعمل القلب الإيمان والخشوع والخشية والإنابة والخوف والرجاء والتوكل وصدق الاعتماد على الله عز وجل واليقين بما عنده سبحانه وتعالى والرضا وعدم الجزع والصبر، كله أعمال قلبية لا بد أن يمتلئ بها القلب، خوفا وخشية ورجاء وطمعا ورغبا ورهبا، لا بد في هذا، هذا عمل القلوب. أعمال اللسان الأذكار، كل ما طلب منا من أنواع الأذكار، قراءة القرآن، الأذكار، أذكار الصلوات، أذكار الطواف، أذكار الحج، أذكار العمرة، الأشياء اللفظية من إلقاء السلام ومن الدعاء، دعاء الله عز وجل، وقولوا للناس حسنا، كل ذلك عبادة وكل ذلك مطلوب وكل ذلك محاسب عليه. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ. فكل كلام يصدر عنك أنت مسؤول عنه، إن خيرا فهو عبادة وقربة وزلفاء، وإن شرا فأنت محاسب عليه. إذن القلب له عمل واللسان له عمل، الجوارح اليد والرجل والسمع والبصر والشم والفرج وكل الأشياء التي تتعلق بالجوارح أنت مسؤول عنها، ورسم لك الدين كل الأعمال المطلوبة والممنوعة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، والغيبة والنميمة اجتنبوا كثيرا من الظن، وسواء ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لابد من العمل، ولا يتصور أبدا دين بلا عمل. ولهذا أكثر ما قصر الناس بعملهم لأنهم أيضا أخطأوا في الفهم. يعني عادة النقص في العمل نتيجة نقص في العلم، في ارتباط كبير، نتيجة الجهل جاء النقص في العمل. ولهذا قال الشيخ: العلم ثم العمل. فعلم لا بد أن يثمر عملا، وعمل لا بد أن يكون ناتجا عن علم. فهذا اقتران، وهذا من 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 كمال ديننا. ديننا ليس الأمور فيه متروكة هكذا، إنما أعطانا العلم وأعطانا التفاصيل في أمور ديننا وأمرنا بالعمل. إذا ليس العمل راجعا إلى ما تستحسنه عقولنا ولا إلى ما تبتدعه أفكارنا أبدا. عملنا مبني على علم صحيح، والعلم الصحيح لا نستمده إلا من الله ومن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ديننا ليس اجتهادا، وخاصة ما يتعلق بأمور العبادات. العبادات يا أخواني ليست اجتهادية، والشيء الذي يتقرب به إلى الله عز وجل ونرجو الزلفى لديه ونرجو فيه أن ترتفع حسناتنا وترتفع به درجاتنا، ليس راجعا إلى مستحسنات عقولنا. إن الله عز وجل لا يتقرب إليه ولا يعبد بمستحسنات العقول ولا بمستلذات الأهواء، وإنما عمل ناتج عن علم صحيح، علم شرعي، قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة الأولى العلم، والثاني العمل. ولا يتصور أن الإنسان يتم إسلامه من غير عمل. والأعمال، العبادات الكبرى معروفة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الجهاد، في أشياء كثيرة، صلة الأرحام، النصائح والتوجيه والوعظ، كل ذلك كل على حسب استطاعته. وسوف يأتي مزيد حينما أتكلم بعد قليل عن سورة العصر التي استدل بها الشيخ رحمه الله. المسألة الثالثة وهي الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا من 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 فقه الشيخ رحمه الله. لا يكاد، يعني حينما ترى في كلام العلماء لا تجد، لأن الشيخ كما قلنا لكم يتكلم عن العلم الفرض العين. قلنا بالأمس إن العلوم التي هنا هي ما كان فرض على الأعيان، يعني فرض على كل مسلم ومسلمة. ما نتكلم عن فروض الكفايات، عن فرض العين الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمه. العلم والعمل والدعوة. ماذا تعني الدعوة؟ بعض الناس يفهم أن الدعوة تختص بطائفة معينة، أنهم هم يتهيئون ويدعون الله عز وجل سواء بالمواعظ في المساجد أو بكتابة الرسائل أو أيضا بعض من خلال بعض وسائل الإعلام إلى آخره. هذا صحيح، هذا صورة من صور الدعوة. لكن الذي يريده الشيخ أن أي علم بلغك علما صحيحا فلا بد أن تبلغه للناس، وهذه مسؤولية. وهذا كثير ما يجهل الناس يا أخوان، كثير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. إذن مسألة الدعوة إلى الله عز وجل ليست مسألة الدولة وحدها، ولا مسألة العلماء وحدهم، ولا مسألة فئة معينة، ولا طائفة، ولا هيئة، ولا مؤسسة. مسؤولية كل أحد، لكن لا يدعو أحد إلا بعلم صحيح. وهذه مهمة جدا. إذا كان ليس عندك علم لا تدعو. وإذا فرض العين تدعو إليه. فإذا رزقك الله علما فلا بد أن تبلغه. وكلامنا يا إخواني عن العلم الديني، العلم الشرعي. ولهذا تأتي مسؤولية الأب ومسؤولية الأم ومسؤولية الإنسان نحو جيرانه ومسؤولية نحو أقاربه إلى آخره، ويأتي باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من الدعوة إلى الله عز وجل، بل هو من أكبر صور الدعوة إلى الله عز وجل في قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. إذن بعد أن يوفقك الله لعلم ثم تعمل به، لا بد أن تعرف مسؤوليتك نحو الناس. إذن في مسؤولية نحو نفسك ومسؤولية نحو غيرك، وهذه أيضا من كمال ديننا والتكامل فيه، وأيضا هو من ترابط المسلمين وكونهم جسدا واحدا وكونهم كالبنيان يشد بعضه بعضا. لا يكون بنيانا يشد بعضه بعضا إلا إذا كان متناصحا، وإلا إذا كان يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وإلا إذا كان يكره لأخيه أن يقع في سوء أو في خطأ فيأخذه وينتشله من أن يقع في موارد سخط الله عز وجل. وكما قلنا هذا هو أوسع أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو أوسع أبواب الدعوة إلى الله عز وجل. فإذن على كل مسلم علم علما صحيحا أن يدعو إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن عليه مسؤولية نحو نفسه ومسؤولية نحو إخوانه. ولماذا لعن بنو إسرائيل؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. مع أن هذه الآية فيها فقه عجيب نبه إليه بعض العلماء، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن هم فعلوا المنكر، فكان عليهم مسؤوليتان: مسؤولية أنهم وقعوا في المنكر وهذا حرام، ومسؤولية أنهم لم يتناهوا، لم ينه بعضهم بعضا وهذا أيضا حرام. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذا ليست المسؤولية فقط أنك تفعل المنكر، هذا مسؤولية وخطيرة، لكن أيضا إن رأيت غيرك يفعل المنكر فعليك أن تنكر عليه ولو كنت واقعا في المنكر. عليك مسؤوليتين: أن تنقذ نفسك وأن تنقذ إخوانك. وليس عذرا لك أن تكون واقع في منكر، ولو كنت في منكر ورأيت أحدا على منكر لابد أن تنهاه. وهذا مفهوم من قوله لا يتناهون. تناهى يسميه العلماء فعل مشاركة، وأفعال المشاركة بمعنى بين أكثر من واحد: تعاون، تضارب، تقاتل، تشارك، تعاون، تناهى. كانوا لا يتناهون. إذن مسؤولية الدعوة مسؤولية كل أحد فيما يعلم، ولا شك أن العلوم تتفاوت، ومن هنا فإن مسؤولية علماءكم من غيرهم، لأن عندهم العلوم ما ليس عند غيرهم. لكن إذا علمت علما فلا بد أن تعلمه الآخرين، وأكثر ما يهمك هما من تحت يدك: أولادك وزوجك وبناتك وأقاربك وكل من تتصل به من الجيران، تعلمه وتدعوهم وتنبههم. إذا كان الأمر كذلك حينئذ أصبح المسلمون بنيانا يشد بعضه بعضا. ولهذا هنا آيتان لا مانع أن ننبه إليهما، ويكون سوف لن نستطرد المقارنة بين آيتين، بين قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والآية الأخرى في حق المؤمنين والمؤمنات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المقارنة بين الآيتين تأتي. أولا الله عز وجل يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ولم يقل بعضهم أولياء بعض. لماذا؟ من هنا كما يقول البلاغيون إنها تفيد الجنس وإن كانت تفيد البعض، لا التبعيض، لكن تفيد الجنس، بمعنى أن المنافق من جنس المنافق، وكما تقول عامة هنا البيض الفاسد على بعض أو الدردب على بعضه، بمعنى أن المنافق من المنافق من جنسه، فاسد على فاسد، ولم يقل أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسأل الله السلامة. فشأن المنافقين ومن علامات النفاق أن الإنسان يأمر بالمنكر، ومع الأسف يا أخواني هذا كثير. ما هي المنكر؟ المنكر كل المخالفات الشرعية منكرات. بعضهم نسأل الله السلامة يتعاون على الرشوة، بعضهم يتعاون على الزنا، يتعاونون على الكلام الخبيث، يتعاون يقود بعضهم إلى بعض نحو المنكرات. هذا هذا فعل المنافقين، وهذه من صور النفاق. وفتش في كثير من نسأل الله السلامة من المقصرين والمذنبين كيف أن بعضهم يعين بعضا، نسأل الله السلامة، ويقوده إلى المنكر. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وهنا المعروف، ولهذا أحيانا تجد في بعض بطانات السوء. كيف بطانات السوء تفعل؟ بطانة السوء عندما يكون عند رئيس مصلحة ولا مدير إدارة، كيف يزيل له السوء؟ كيف يزيل له الحرام؟ كيف يزيل له الظلم؟ كيف يزيل له أن يأكل أموال الناس بالباطل؟ كيف يزيل له أن يهين الناس؟ هذا كله فعل المنافقين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسوا الله فنسيهم. أما أهل الإيمان فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الولاية ماذا تعني؟ تعني النصرة، وتعني المحبة، وتعني الاتحاد، وتعني التآلف، وتعني أشياء كثيرة. فهم أولياء بعض، يتناصرون ويتعاضدون. فإذا كنت لست متعاونا اختلت عندك بعض خصال أهل الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلاحظ المقارنة بين الآيتين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن ثلاث مسائل: الأولى العلم الديني المتعلق بالله وبرسوله وبدينه، الثاني العمل، الثالث الدعوة إلى الله عز وجل، الرابعة الصبر على الأذى فيه. باب الصبر يا إخواني باب عجيب وكبير، وأظن في أول يوم تكلمنا عن المقارنة بين الصبر والصيام. الصبر تقريبا يا إخواني يكاد يكون هو النصف الثاني من العمل. لماذا؟ لأن الإنسان في عمله إما فعل وإما كف، أبدا ما في فعل أو كف، الكف هو الصبر. فلا يتصور أن يستقيم عمل بل أو أن يستقيم إيمان إلا إذا عرف المسلم الصبر وتبناه وأصبح من الصابرين، والله يحب الصابرين، لأن الصبر كما قلنا يمثل نصف الحياة، يمثل نصف طبيعة العمل. لأنك إذا قدمت شيئا لابد أن تواجه شيئا آخر، هذا الشيء الآخر لا تستطيع أن تواجهه إلا إذا كنت صابرا، تتحمل الأذى، تتحمل المخالفات، تتحمل كل شيء ما يأتي لك من أولادك، من أهلك، من زوجك، من جيرانك، من الناس، من البعيد، من القريب. فما بالك إذا وفقك الله عز وجل وكنت صالحا مصلحا. إذا كنت مصلح وداعي إلى الله عز وجل سوف تواجه من المعاناة ما تواجه شيئا كثيرا. ولهذا فعلا احتاج الشيخ رحمه الله إلى أن يذكرك بالمسألة الرابعة وهي الصبر، لأنك سوف تلاقي من الأذى، وتلاقي من الصدود، وتلاقي من السخرية، وتلاقي من الاستهزاء، وتلاقي من الاستكبار شيء كثير كثير جدا، من أولادك، من أهلك، من حولك. فلا بد من الصبر، والصبر باب واسع واسع جدا. وكنا وعدنا في أول لقاء في اللقاء الذي قبل أمس فيما يتعلق بارتباط الصيام بالصبر وارتباط الصبر الصيام بالإرادة، هي صورة من كما قلنا الصلاة والزكاة والصيام والحج. الصيام صورة من 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 تكامل الإسلام ومن طبيعة ما يحتاجه المسلم في هذه الحياة وهو الصبر. ولهذا لا من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصوم شهر الصبر، فيصبر الإنسان عن الطعام والشراب وعن الشهوة، وفوق ذلك يصبر عن كل ما يقوده إلى مخالفات في همته في إرادته في أقواله، في أن يجهل عليه أحد. من لم يدع قول الزور وعمل به والجهل، وتكلمنا عن معنى الجهل هنا، وقد يأتي إن شاء الله مزيد بسط لهذا. فالمقصود أن الصبر يمثل نصف الحياة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، والصبر ضياء. وقال عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأنه لا يكاد يحسب. نفس طبيعة الصبر لا ينتهي، دقيق دقيق ما نحسبه. يمكن تحسب الأذكار، التسبيح، التهليل، الصلوات، القراءات، التلاوات، لكن الصبر شيء إن صح التعبير معجون فيك عجنا لا ينفك. ولهذا لا يتفاوت النبلاء ولا يتفاوت العقلاء ولا يتفاوت كرام الناس إلا بقدر ما عندهم من صبر، يعني ما عندهم من حلم وكظم غيظ. الحلم وكظم الغيظ هذا من أكبر صور الصبر. ناهيك بالزهد، ناهيك بالورع. الزهد والورع صبر يا أخواني، الزهد والورع صبر. الزهد ماذا فعل؟ الزهد كف عن كثير من الأشياء، ما كف عنها إلا بما رزقه الله عز وجل من سلاح الصبر. الورع ما هو؟ الورع أيضا أن يكف. الزهد كف على المباحات، والورع كف على المشتبهات. الزهد كف عن بعض المباحات، ما يغرق في الملذات والمشتهيات، هذا هو الزهد، ترك شيء من المباح. أما الورع فترك المحرم والمشتبه، وذلك لا يكون إلا بالصبر. ولا النفوس، الإنسان إذا أطلق لنفسه العنان شهوات لا تنتهي. ولهذا أكثر ما ذم الله عز وجل الذين يتبعون شهواتهم والذين اتخذوا آلهتهم أهواءهم آلهتهم. فالذي ينقاد لهواه وينقاد لشهواته هذا لا صبر عنده. الصبر هو الكف، والصبر هو حبس النفس. ولهذا قال الشيخ هنا المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن أي إنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى للدعوة إلى الله عز وجل فإنه لا بد أن يلاقي من الأذى ما يلاقي. وخير قدوة له وأسوة أنبياء الله عز وجل، فإنهم لاقوا من العنة شيئا كثيرا، أوذوا بل حتى قتلوا في أنبياء الله من قتل. كذلك الذين يأمرون بالقسط من الناس قد يتعرضون حتى للقتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وفي بعض الروايات أنه أمره فقتله. هذه لا يقوم بها إلا الصابرون. والله عز وجل قال في كثير من صحة أساليب الدعوة وقال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. في قضيتين، في قضية الدعوة وفي قضية سلطان المال في قارون، وقال الذين فعلوا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. هذا قاله في قصة قارون حينما خرج على قومه في زينته وغوى من غوى وانبهر من انبهر. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. والآية الثانية في الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. هذا سبيل مكارم الأخلاق، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. ولا شك أنها ما تستوي، كل الناس تعرف أنها ما تستوي، لكن ما كل أحد يطيق. كما قال أبو الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قتال. والله عز وجل يقول هنا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وكل الناس تعرف أن لا تستوي، لكن من هو الذي ينبل ومن هو الذي يبلغ مكارم الأخلاق؟ هو الذي يتذرع بالصبر ويتحمل. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال في بني إسرائيل الذي جعلهم الله أئمة، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فأعظم سلاح القيادة وأعلم أعظم سلاح للنجاح الصبر. ولهذا كل الفائزين حتى في دنيا الناس هم الصابرون، يصبر ويحبس نفسه ليعمل ويجتهد، إذا كان طالبا يذاكر، وإذا كان تاجرا تجده يقطع الليالي والعالم نائم وهو